بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أحمد بن أحمد النجمي في درس الأحكام، قال: موضوع الحديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إلا أن يجعل على منكبيه منه شيء، أو النهي عن الصلاة ومكشوف المنكبين. المفردات: لا يصلي، قال الحافظ ابن كثير: كذا هو في الصحيحين لإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قال: ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك: لا يصلين. المعنى الإجمالي: مقابلة الملوك ولقاء الأشراف والسادة يتطلب من الإنسان أن يكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات، فكيف بمقابلة ملك الملوك وسيد السادات؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أن يستر المصلي منكبيه بالصلاة ليكون على أكمل الأحوال عند مناجاة ربه تعالى. فهو الحديث وخلو الحديث مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن قدر على ذلك، وهل ذلك واجب أو مندوب؟ فيه خلاف بين العلماء. فالجمهور حمل النهي الوارد في هذا الحديث على التنزيه، والأمر في الحديث بلفظ: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، ومن طريق معمر عن يحيى عند أحمد: فليخالف بين طرفيه على عاتقيه على الندب. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة. وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ عنه روايتان: أحدهما: لا تصح صلاة من قدر على ذلك، والثانية: يأثم بترك ذلك مع القدرة وصلاته صحيحة. ولا شك أن الوجوب هو المتعين مع القدرة لوجود الأمر، ولا صارف إلا أن القول بالشرط وإبطال صلاة من قدر على ذلك ولم يفعل مبالغة لا دليل عليها، ولا يجوز أن تبطل صلاة العبد إلا بمستند شرعي، والقول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى. والتأثيم مقيد بوجود ثوب آخر أو إزار واسع، لما رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن حارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة ببعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتغلت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاقة. قال: فإن كان واسعا فالتهب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم ثوبان؟ وعنده من حديث عمر بن أبي سلمة ومهاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، قد خالف بين الطرفين وفي لفظ على عاتقيه. وعنده من حديث ساهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقلي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. فرحمه الله من هذه الأحاديث نأخذ ما يلي: واحد، أن كل مصلي واجب عليه أن يستر عاتقيه إلا أن يعجز عن ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك فهو آثم وصلاته صحيحة. الثالث، من ثلاثة، من لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعا، فإن كان ضيقا اتزر به وليس عليه في ذلك شيء. ولم يصب من جعل حديث جابر صارفا للنهي من التحريم والكراهة، والأمر من الوجوب إلى الندبية كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد والصنعاني، لأنه مقيد في حديث جابر بحالة ضيق الثوب. أما في حالة التسع فيبقى الأمر بلا صارف، بل إن حديث جابر زاده تأكيدا حيث قال: فإن كان واسعا فالتحف به. ومذهب الإمام مقيد بالقدرة كما مضى والله أعلم. الرابع، يلزم من صلى في ثوب واحد مخالفا بين الطرفين أن يشد على بطنه شيئا يحفظه كهيمان أو منطقة أو منطقة أو حبل حتى لا ينكشف، حتى لا تنكشف عورته بانفراج الثوب عند الركوع والسجود، ويعقد طرفيه على عاتقيه. والله أعلم. هذا الحديث الذي ذكر رحمه الله تعالى، وسمعتم يعني كلامه رحمه الله من المعنى ومن الفقه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهنا النهي للتحريم، أي يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. ومن صلى هل تبطل صلاته هنا الآن؟ أما الوجوب فيجب، ولا دليل لمن قال بالاستحباب إلا في من كان لا يجد. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه شيء فاتقوا. وهنا إذا كان، وكما ذكر الجابر رضي الله عنه وأمره قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني وإن كان ضيقا فالتزر به. إذا هذا هو على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة. أما إذا كان مستطيعا ثم بعد ذلك لا يعني يكشف عن عاتق عن منكبيه، ينكشف عن منكبيه ولا يكون على عاتقه منه شيء، هذا الفعل آثم بذلك. ولذلك حتى في الإحرام ينبغي من الحاج والمعتمر يتنبه لمثل هذا، أنه يعني يغطي أحد عاتقه. الواجب أن يغطي أحد عاتقه، هذا في الفرض. وإن غطاهما لا بأس بذلك، هو الأفضل وهو الأولى، لكن الواجب هو على عاتق، على أحد عاتقيه. هذا هو الواجب، أن يستر أحد عاتقيه بما يستطيع، بما يستطيع أن يستر ذلك، هذا هو الواجب. وأما إذا كان لا يستطيع فلا إثم عليه، لكن إثم على من كان مستطيعا. وأما الصلاة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة بهذا الفعل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، نهى عن أن يصلي الفاعل، أن يصلي لا يصلي أحدكم، لكن لم يخبر أن الصلاة ليست في صحيحة، إنما قال لا يصلي، وهنا نهي. ومعنى هذا أنه لو صلى فإنه آثم بهذا الفعل. نعم، تفضل الشيخ. عند اللي بعده
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلها وليعتزل مسجدها وليقعد في بيته، واتي بكثر فيه قذرات من قذرات من بقول، فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البقول، فقال: قدمها الى بعض اصحابي، فلما راه كره اكلها قال: قل فان يبالي من ادمني. موضوع الحديث: الرخصة لمن أكل الثوم والبصر والكراث لترك صلاة الجماعة ما لم يجعل ذلك وسيلة مقصودة لترك الجماعة.
هذا في من يعني من أكل بحاجة ولا يجد، وقد كان في في خيبر أكلوا الثوم أو أكلوا البصل رضوان الله عليهم عندما فتحوا خيبر، عند فتح خيبر فأكلوا منها فوجد هذه الريحة الكريهة، فخرج منهم هذه الريحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يقرب المسجد، لا يصلي مع الجماعة. وأما إذا كان فعله متعمدا فيحرم عليه ترك الجماعة. ترك الجماعة واجب، ترك الجماعة واجب. لماذا؟ لأن هذا مما يتأذى به المصلي، ويتأذى به تتأذى به أيضا الملائكة، هذا فيه أذية. انظر. وكذلك أيضا كما سيأتي رحمه الله تعالى ويبين أن أيضا مما يقاس عليه أيضا ما يكون مثله أو أشد. إذا كان رائحته كريهة فإنه يمنع، إنه ينبغي حتى ولو كان أشد من ذلك. في بعضها مثل التدخين ونحو ذلك يكون رائحته أشد، فيدخن خارج المسجد ثم يدخل فتكون رائحته كريهة فيؤذيه. نعم.
فإن فعل ذلك قاصدا به الاعتذار عن الجماعة كان فعله حراما وهو آثم. المفردات: الثوم والبصل شجرتان معروفتان ينشأ على أكلهما رائحة كريهة في فم الآكل، وتذهب الرائحة أو تخف إذا أميتا بطبخا. وذكر أهل الطب أن الشذاب إذا مضغ بعد أكلها يقضي على رائحتها، فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. إذا إثم في التخلف عن الجماعة أو تهديد بحرمان ثواب الجماعة بقدر القدر هو إلى يطبخ فيه الطعام.
يعني الحقيقة أنه الأكل يعني يؤثر حتى لو بعد يعني فترة تطلع الرائحة، الرائحة تكون مع النفس، تكون مع النفس. وهذه قيل أن الرائحة ليست فقط في البطن، هي في البطن كذلك، وأيضا كذلك ما يتولد عنها لأنها تخرج مع نفسه، فتخرج مع النفس فيطلع تطلع لها الرائحة الكريهة، يعرف ذلك.
الخضرات بضم الأولى وفتح الثانية أو فتح الأولى وكسر الثانية أفاده الصنعاني في العدة، ولم يذكر ابن أثير في النهاية سوى فتح الخاء وكسر الضاد وهو أشهر. قوله: فأخبر بما فيها من البقول، وهو جمع بقل، والمراد بالبقل ما يأكله الإنسان نيئا من ورق نيئا،
يعني بقول منها مثل الفجل ونحو ذلك، الجرجير ونحو من هذا، هذه من البقوليات. نعم.
قوله: قالوا فإني أنادي من لا تنادي، المراد بذلك مناجاة الملك، والمناجاة هي المفاهمة السر، والأمر هنا أمر إباحة.
نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل عليه السلام ويقول نعم، فأما غيره. ولذلك إذا وجد فيها في الطعام ثوما أو بصلا لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ليس محرما، لا، إنما هو لأن له خصيصة عليه الصلاة والسلام. غير يناجي من لا تناجي، من لا يناجي غيره، يعني جبريل عليه السلام. نعم.
والبعض الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراثة نيئا أن يدخل المسجد، وأمره باعتزاله والجلوس في بيته. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قدر مطبوخ فيه ثوم، فتركه صلى الله عليه وسلم وقال: قدموها إلى بعض أصحابه. ولكن الصحابي كره ذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل فإني أناجي من لا تناجي، أي أنه يكلم الملك. يقول الحديث: ولم يؤخذ منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الروائح الكريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة، إلا إذا كان في وقت يمكنه ألا يذهب إلى المسجد إلا بعد أن تذهب الرائحة من فمه، كأن يأكلها بعد العشاء أو بعد صلاة الصبح، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد: وفيه من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه.
نعم.
ثانيا أن الكراهة
إذا حتى إذا كان يعلم أن هذا الوقت يعني يذهب أو يأكل بعده أكلا يذهب هذه الرائحة لا بأس بذلك. أو بعض العلاجات والأدوية الآن موجود، ممكن ربما أن يكون هناك بعضها يؤخذ بحيث أنها تزيل هذه الرائحة لا بأس. نعم. المهم حتى تذهب الرائحة، العلة وجود الرائحة، متى ذهبت الرائحة؟ لا جاز له أن يأتي المسجد. ها؟ لا 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 المطبخ لا 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 هذا المقصد النية.
نعم البصل
في رائحة على حسب، أحيانا يكون شيء بسيط ما يأثر. إذا كان لا رائحة يعني ما يصلي، ما يذهب المسجد، يصلي في بيته في هذه الحالة. نعم.
ثانيا
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال فليعتزلنا وليعتزل مسجده مأمور، وليقعد في بيته نعم.
أن الكراهة مقصورة على منيه منها، أما ما يطبخ حتى يذهب ريحه فلا كراهة فيه، وعلى هذا يقبل قوله كل فإني ألاجي من لا تنادي، ويزيده الله قوله أتي بقدر فيه خضرات، فكونها في القدر يدل على أنها مطبوخة. أما قوله فوجد لها ريحة، فالمراد به ريح البقول مطبوخة يختلف عن رائحتها بعد ذلك. وأما
ناحية البقل مثل بعض فيك الجرجير والبقل هذه يعني لا تطلب في ذلك، إنما المقصود هو الثوم والبصل. الحديث نص عليه ما كان ثوما أو بصلا. نعم. أي لكن لا ما هي زي هذا، ما هي زي البصل والثوم. لا هذا إذا نعم لا هذا بدون هذا يخرج مع النفس. نعم.
وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو تنزها لكونه ينادي جبريل عليه السلام، يدل له ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث وفيه قلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. ومما يدل له أيضا ما رواه مسلم وابن خزيمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، ومن كان أكلها فليمتها ضرخا. وأخرج معاوية.
ومن كان أكلها يعني من أراد أن لابد فليمتها ضرخا، ومن كان أكلها يعني الذي يأكلها بعد ضرخها لا يدخل في ذلك، لا يدخل فيه، لكن الذي لا يعني ياكلها نيه فهذا المنهي عنه. نعم.
واخرج ابو عوانه من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل هذه الشجره
من هذه
قال من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قال ما يعني به؟ قال ما اراه الا نيئه. وعلى ذلك حمله البخاري فقال في صحيحه باب ما جاء في الثوم النيه. قال ثالثا يؤخذ منه كراهه دخول المساجد بهذه الريح يكون قد تعرض لاذيه الملائكه والصالحين من عباد الله. وعلى هذا يقبل النهي في قوله فلا يقربن مساجدنا، واستدل به بعضهم على ان صلاه الجماعه ليست فرض عين، ورده ابن دقيق العين الحافظ في الفتح وعبد العزيز بن ماجد تعليقا. رابعا ورد في روايه احمد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين ببدر، وخالفه سعيد بن عفين عند البخاري وابو الطاهر وحرمله بن يحيى عند مسلم فقالوا كلهم بقدر، ورجح بعضهم الروايه الاولى بان ابن وهب فسر البدر بانه طبق، ورجح الحافظ روايه الجماعه، وهو الذي يظهر من صريح البخاري في تخصيصه النهي بالنيه وبه يحصل الجمع بين الادله. اما امتناعه صلى الله عليه وسلم من اكله مطبوخا فذاك من خصائصه كما اشار اليه ابن خزيمه في قوله ذكر ما خص الله به نبيه من ترك اكل الثوم ونحوه مطبوخا. خامسا خص بعضهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، واستدل بما ورد بلفظ فلا يقربن مسجدنا، وهو مرجوح لامرين. أولاها أن العلة ليست خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة في جميع المساجد، والثاني قد ورد بلفظ المساجد وبلفظ المسجد، وذلك يدل على العموم، بل قد ورد أن سبب الحديث الآتي كان في غزوة خيبر، وبذلك يتضح المراد به أن المراد به المصلي أيا كان، والله أعلم. حجاج رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. قال أم الحديث: قد سبق في شرح الحديث السابق ما يغني عن إعادته هنا، وقد زاد في هذا الحديث الكراث وهو في معنى البصل والثوم، وقد ذكرتم في شرح الحديث الذي مضى والعلة فيها واحدة. قال ابن ابي العيد: وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم الى ان من كان به بخر او جرح له ريح كريه يجري هذا المجرى. قلت: ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان اي النتن بجميع انواعه سواء منه المحروق المحرق كالسجائر والشيشة بالجراك أو التتن المطعوم وهو ما يسمى بالشمة والبرتقال أو المشموم وهو العنجر. كل هذه الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في علة ما جعل الإخوة المساجد، وهي النتن أي الرائحة الكريهة أو الخبث الذي يؤذي الملائكة وصالح بني آدم، بل هي أشد رتنا وخبثا. قال: وبينها وبين البصل والثوم فوارق، منها أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على حلها، ومن حكي عنه من الظاهرية أنه حرمها فليس ذلك لذاتها عنده، ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعياد والمشهور عن الظاهرية خلافه. ومنها أن البصل والثوم هم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد ضرر بإجماع الأطباء، وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية في سنة 75 و900 أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان من أعراض السل والجذام والطاعون والجدري مجتمعا.
من أمراض
السل،
نعم،
والجذام والطاعون والجدري مجتمعا.
نعم.
وتقول مجلة بولسن ولا بولسن،
نعم،
مجلد رقم 3 عام 78 و900.
الشيخ ناقله من كتاب التدخين وأثره على الصحة، دكتور محمد أكبر. نعم.
قال: والصادرة من سويسرا إن شركات الطبخ تنتج سيارتين يوميا لكل إنسان على وجه الأرض، ولو أخذت هذه الكمية دفعة واحدة أي مريض لاستطاعت السجائر أن تبيد الجنس البشري في ساعات، بمقارنة فئة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في 16 أغسطس سنة 45 و900 ألف، فتكت ب 26,260,000 من الناس، بينما تفتك السجائر في كل عام ب10% على الأقل من جميع الوفيات في البلاد المتقدمة. وقد ذكر الأطباء أن التدخين يسبب 20 نوعا من الأمراض القاتلة، وتقسيمها كالآتي: ألف الجهاز التنفسي وفيه 4 أمراض: سرطان الرئة، 2 سرطان الحنجرة، 3 التهاب الشعبي.
هذه 15 مرضا ذكر هو عدد الأمراض رحمه الله تعالى، الأمراض التي يعني يسببها الدخان، قال فهذه 15 مرضا هناك. أيوه. نحن نقول للناس عامة بعدها. أيوه.
قال: فهذه 15 مرضا، وهناك 5 أمراض تقع للمرأة الحامل والأطفال، وأمراض نادرة، هذا على ما يسببه من مضاعفات لأمراض كثيرة كالربو والتهاب الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. وإذ قد ثبت ضرره فإنه يحرم تناوله، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن نقول للناس عامة والمدرسين خاصة: اتقوا الله بأنفسكم واتقوا الله بمن تحت أيديكم. ومنها أنه أشد خبثا من البصل والثوم، وأشد إيذاء للملائكة وصالح بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه من دخول المساجد، بل يجب أن يمنع الناس من شربه بالكلية لأنه حرام طبعا لما سبقته آنفا من انعدام النفع فيه وثبوت الضرر البالغ وثبوت الخبث أيضا. والله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأن الإنفاق فيه إسراف وتبذير، والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولو أن إنسانا كسب شيئا من المال ثم أحرقه لعد مجنونا، مع أن إحراق المال خارج الجسم فيه مصيبة واحدة، أما إحراقه بالدخان داخل الجسم فيه مصيبتان: إتلاف المال وضرر الجسم. وخلاصة القول إن الدخان حرام بما يأتي، واحد لإعدام النفع فيه فهو لا منفعة فيه أصلا.
لا منفع فيه، لا منفع فيه أبدا، بل فيه مضر. نعم.
ثانيا لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة مقاتلة كالنيكوتين والقار أي القطران. ثالثا لثبوت خبثه أجمع عليه العقلاء ولا عبرة للمدخنين لأن نفوسهم مريضة. رابعا لأنه إسراف وتقديره الإنفاق للمال في غير مصلحة. خامسا لأنه مقدم ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مقدم ومفتر. ولعل بعض الجاهلين يقول مالي ولي أن أفعل به ما أشاء، ونقول لهؤلاء إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه، وبحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وبالله التوفيق.
وهذا يعني ما أراد رحمه الله تعالى أن يلحق التدخين بالثوم والبصر بأنه يكره له أن يأتي إلى المسجد، يكره أن يأتي إلى المسجد، لكن إذا هذا المدخن يعني أخذ شيئا يمنع هذه الرائحة يكون قد انتهت العلة. العلة هي وجود الرائحة الخبيثة المستقدرة، فإذا أخذ ما يمنع من ذلك مثل الذي يأكل الثوم والبصل، لو أخذ ما يمنع الرائحة مثل الشذاب وغير ذلك أو أدوية أو نحو ذلك من التي تمنع الرائحة ما في بأس، لا بأس، تزول الكراهة ويزول النهي في هذه الحالة. أما إذا كان باقي فتبقى العلة. كذلك كل ما كان في أذية للناس للمصلين، أذية للمصلين برائحة نتنة للمصلين، فإنه أيضا يدخل في ذلك، يدخل فيه، لأن العلة هي ماذا؟ أنه يؤذي الملائكة ويؤذي من حوله من المصلين، فما زالت العلة، فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. العلة ما دامت العلة موجودة فالحكم موجود، إن عدمت العلة وهي وجود الرائحة الخبيثة الخبيثة وهي رائحة الثوم ورائحة البصر، فهذه تؤثر على تضر بالمصلين وتضر بالملائكة كذلك، فهذه مسؤولية من يعملها فلا يدخل المسجد. وأما إذا أخذ ما يمنع هذه الرائحة فعند ذلك لا بأس بذلك. ثالث العلة كذلك المدخن إذا أخذ ما يزيل هذه الرائحة كريهة فإنها يعني ذهبت العلة. نعم. طيب إحنا معنا باب جديد، تريد أن نكمل ولا نقف لأنه طويل؟ ها؟ خلاص؟ نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشباب يشوف نبطل.